بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء 40 من لقاءات قراءة تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 73 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
قال الشيخ إلى آخر القصة. يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد، يعني ومعظما هو عليه الصلاة والسلام في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء. من وين جاب الشيخ لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء؟ أيوة، من لفظة صنم. صنم، عرفتم؟ المعبودات قد تكون صنم وقد تكون غير صنم. إنسان يعبد إنسان آخر مثلا، أو يعبد كما يزعم الملائكة مثلا، أو يعبد نبيا من الأنبياء، أو قبر صالح من الصالحين، هذا ليس بصنم، لكنه هو اتخذه صنما في حالة أن هذا لا يملك له ضرا ولا نفعا، فأصبح مثله مثل قطعة الحجارة. يعني الصنم يطلق على قطعة الحجارة، فهو أصبح الآن هذا القبر أو حتى الحي الذي يتحرك مثله مثل قطعة الحجارة بالنسبة لمن؟ لعابده، لأنه يعني لا يستطيع يفعل له شيء، عرفتم؟ فهو الشيخ الآن يقول لا تضر ولا تنفع تعليقا على ماذا؟ على لفظة صنم. ولذلك مثلا إذا إنسان كما نقول سكت ولم يحر جوابا، قالوا له لماذا تصنمت؟ يعني أصبحت كالصنم لا تنطق ولا تفعل شيء، عرفتم؟ نعم. يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. يقول وكذلك، يعني حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كذلك في القرآن الكريم تأتي لتسد مسد جملة كاملة محذوفة، وكذلك مثلها الكاف، كدأب آل فرعون، عرفتم؟ كدأب آل فرعون، يعني ولا تكونوا كافرين فيكون حالكم كدأب آل فرعون. لاحظتم هنا كيف سيكون التقدير؟ يلا حاولوا شباب تخرجوها. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ما فيها الأنبياء هنا. والآن ذكر شيئا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حوار إبراهيم لأبيه، ثم قال نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مثل ما قدر الشيخ، وفقناه للتوحيد والدعوة، وكذلك نريه ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. لاحظتم؟ هذه تفيدكم كثير في القرآن، إن الكاف أو كذلك تسد مسد جملة كاملة محذوفة. كيف تقدرها؟ بحسب السياق المذكور، بحسب السياق المذكور. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا نهى أباه عن الشرك، وإيش؟ وبيّن له الضلال الذي في هذا الشرك. فالله عز وجل يقول كما وفقناه للتوحيد كذلك أيضا أريناه ملكوت السماوات والأرض. يعني هذه طريقة لقضية التفسير تساعدكم كثير. أنت تشرح الآيات أحيانا للناس، تقول للناس كذا، تقول، فأنت خلاص لما تكون هذه قاعدة معروفة عندك خلاص يسهل عليك، لأنها تتكرر في القرآن الكريم كثيرا. يقول أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة ما هي التي اشتملت عليه؟ السماوات والأرض. ما اشتملت السماوات والأرض عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وليكون من الموقنين، يقول فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل، أي أظلم، ليش الشيخ فسر جن بأظلم؟ لا، هو قال أضافها إلى الليل، جن عليه الليل، لكن كلمة جنة، جنة هل تعني أظلم؟ لا، ها؟ إيه من الستر، إيه تقول جنة بمعنى أنه ستر. وإذا سمي الجنين جنينا وسميت الجن جنا لأن لا نراهم مستترون عنا.
جاء الليل أين ما نرى؟
لماذا لا ترى؟ لشدة ظلمته. عرفتم؟ شدة ظلمته. إذن الآن هذا يسمى تفسير بإيش؟ كلمة جنة أظلم، تفسير باللازم. أيوة، تفسير باللازم. وهذا كثير في القرآن الكريم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك رقبة، فلما تأتي أن تقول فك الرقبة المراد به هنا الاعتاق. هذا الآن تفسير في أحد أنواعه. عرفتم؟ لماذا؟ لأن أيضا يدخل فيه غير عتق الرقبة، وهو ماذا؟ كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في تفسيرها، وهو إيش؟ فك الرقاب، شراء الأسرى من الكفار، شراء الأسرى من الكفار، فهذا أيضا يدخل فيها. فإذا هذا يكون أيضا نوع آخر، فهذا يسمى تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، وهذا غير التفسير باللازم. هذا يعني اللازم يكون ناتج عنه، جميل، والمثال يكون أحد أنواعه، يكون أحد أنواعه. أنواع التفسير كثيرة في القرآن الكريم والمفسرون يستعملونها. يعني أنت مثلا تأتي إلى الشيخ السعدي يقول أظلم، تذهب مثلا إلى ابن كثير تجده يقول كلمة أخرى، تذهب مثلا إلى ابن عطية تجده يقول كلمة أخرى. لماذا؟ لأنها باللازم، هذا يأتي بلازم وهذا يأتي بلازم آخر وهذا يأتي بلازم ثالث، لا إشكال. وهكذا أيضا المثال. ولذلك هذا من الخلاف الذي يسمى إيش؟ اختلاف تنوع وليس اختلاف طبعا. طيب، يقول رأى كوكبا، يقول لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته على غيره. يعني الله عز وجل لما قال كوكبا هو هنا مبهم، لأنه نكرة، جميل، فهو مبهم، ما نعرف أي كوكب، كواكب كثيرة. لكن الشيخ يقول نفهم من هذا أن هذا الكوكب كان مضيئا أكثر من غيره. عرفتم؟ ولذلك تجدون أن تفسير السلف واحد يقول الزهرة، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا، من الكواكب الكبيرة المضيئة التي هي معروفة ومشهورة. يقول رأى كوكبا، ولعل الله عز وجل هنا أبهمه حتى إيش؟ لا يكون في ذلك متعلق، يعني لا يكون، لو قال مثلا أنه رأى الزهرة لقالوا إبراهيم أعجبته الزهرة. عرفتم؟ ولو قال غيرها لا، نفس الكلام. فيكون الله عز وجل أبهمه لأن الغرض ليس هو عين الكوكب، وإنما النتيجة التي حصل عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. يقول لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته على غيره. يقول ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة، يعني هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، قال هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، على وجه التنزل مع الخصم، لأن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عبادتهم للأصنام كانوا أيضا يعبدون الكواكب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى كوكبا، يعني مثل ما نقول ظاهرا مضيئا، فقال لهم هذا ربي، فما هي إلا براه حتى غاب هذا الكوكب، انطفأ نوره، عرفتم؟ ذهب ضوءه، فهل هذا يصلح أن يكون ربا؟ عرفتم؟ على وجه التنزل، يعني المناظرة لقومه، أنه يقول إذا كنتم صادقين أن هذه الكواكب تصلح أن تعبد خلاص، فأنا هذا ربي. إذن فلما رآه أفل وانتهى، قال هذا ما يصلح، فذهب إلى شيء أكبر منه وهو ماذا؟ القمر. ثم ذهب إلى شيء أكبر منه وهو الشمس، فحتى الشمس أيضا ذهبت، فقال لهم إذن هذه لا تصلح أن تعبد. لماذا؟ لأنها ناقصة، ناظرة، هذا على سبيل التنزل مع الخصم، أي هذا ربي، فهلما ننظر هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلها وهواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل أي غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه. فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ فلما رأى القمر بازغا أي طالعا أو نقول ظاهرا، ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، قال هذا ربي، أي تنزلا يقول الشيخ. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، قال فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهدي الله فلا هادي له، وإن لم يعينه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، يعني من الكواكب ومن القمر، أكبر من الكواكب وأكبر من القمر. فلما أفلت يعني غابت، يقول تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. يقول هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، لأنه هو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، شيخ الإسلام تيمي وغيره. يقول وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته قال فليس عليه دليل، هذا هو قول ابن جرير الطبري. يقول وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. يقول أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركون به فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا، إلا إن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية سبحانه. ما الفرق بين التذكر والتفكر؟
التذكر عنده علم.
أيوة.
سابق. التذكر الآن.
ها آه. آه شباب. هل فقط هذا الذي ذكر الشيخ أحمد؟
التذكر نتيجة من التفكر.
التذكر نتيجة للتفكر. ايه. ونتيجة أيضا ليش؟
تدبر.
ونتيجة للتدبر وغيرها. ونتيجة للموعظة. إذا التذكر هو التعقل لكن إيش؟ عن بصيرة. التعقل عن بصيرة وعن نظر. التذكر هو نتيجة لنظر سابق وبصيرة سابقة، فيخرج منها التذكر الذي يعني التعقل، بحيث أن الإنسان تستقر عنده المعلومة وإيش وتثبت بالحجة والبرهان، وتثبت بالحجة والبرهان. ولا يلزم أن يكون فقط التذكر عن نسيان، وإنما مثل ما ذكر الشيخ يكون عن علم سابق، يعني لا بد أن يسبق التذكر علم، بينما التفكر نتيجته العلم. واضح؟ يعني أنت ليش تفكر؟ حتى تحصل العلم، لكن التذكر يكون تعقل بعد العلم.
شيء نسيته تذكر.
واضح؟ طيب. قال إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. يقول وكيف أخاف ما أشركتم. يقول وحالها حال العجز وعدم النفع. حالها حال العجز وعدم النفع. هنا لو قلتم وحالها حال النقص، جميل. لماذا؟ لأن المذكورات هنا كلها ثبت نقصها. المذكورات هنا سواء من الكوكب أو القمر أو الشمس أو هذه المعبودات اجتمع فيها شيء وهو النقص، وهو النقص، أو نقول العجز بالنسبة لعابديها، أو نقول العجز بالنسبة لعابديها، يعني هي غير عاجزة في عملها لكنها بالنسبة لعابديها عاجزة عن نفعهم. واضح؟ وهي بحد ذاتها فيها نقص، فيها نقص. يقول: وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، إن ليس عندكم فيه من الله برهان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال إيش؟ ها؟ استفهام كاري. عرفتم؟ يعني لا يستوي الفريقان في استحقاق الأمن، والعلم بهذا ظاهر عندكم إن كنتم تعلمون، يعني العلم بهذا ظاهر عندكم. قال الله تعالى: فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاص، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران، وهما ماذا؟ الإيمان وإيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما حصل لهم الإيمان وإيش؟ والهداية، جميل، وهم مهتدون. يقول: مفهوم الآية يعني عكسها، لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين من البراهين القاطعة قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم، وفلجهم يعني انتصر، فلج بمعنى هنا انتصر أو فاز، وفلجهم بها، نرفع درجات من نشاء، أي كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول: إن ربك حكيم عليم، أي فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. قال تعالى:
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
يقول لما ذكر الله تعالى عبده وخليله وإبراهيم عليه السلام وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين كلا منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله ونوحا هديناه من قبل وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم ومن ذريته يقول الشيخ يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخي إبراهيم في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي في قصة إبراهيم عرفتم؟ قال ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له قال وداود شفتم كيف الاحتمال عند المفسرين هذا دائما يقولون الاختلاف في عود الضمير ومن ذريته هنا هل يعود على نوح ولا يعود على إبراهيم فإذا قلنا نوح هذا صحيح لأن الله عز وجل يقول في سورة الصافات وجعلنا ذريته هم الباقين فنوح عليه الصلاة والسلام هو أبونا جميعا كلنا نرجع إلى نوح يعني لم يبقى أحد من ذرية غير نوح عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين إذن الآخرون الذين كانوا معه في السفينة ونجوا لم يبقى لهم ذرية يعني إما أنه لم يكن لهم أولاد أو كان لهم أولاد ولكن إيش انقطعوا واضح فالله عز وجل لما قال لنا وجعلنا ذريتهم الباقين عرفنا أن نوح هو آدم الثاني صح التعبير فأبونا آدم جميعا فنحن آدميون ولو قلنا نحن نوحيون صح لكن هذا لا يقوله أحد اليوم عرفتم؟ ولكن هذه حقيقة أن الله عز وجل يقول وجعلنا ذريته هم الباقين ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام هو أيضا أبو البشر الثاني يعني أبو البشر الموجودين طيب وهؤلاء المذكورين كلهم الآن من ذرية نوح وهم أيضا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ما ذكر الشيخ في قضية لوط عليه الصلاة والسلام فيجوز هذا ويجوز هذا إذن هنا نقول إيش أن عودة الضمير على إبراهيم يصح لكن باعتبار أن لوط عليه الصلاة والسلام ابن أخيه ممن آمن معه وهذا أقرب من مجرد البنوة وإما أن نقول الضمير يعود على نوح وهذا لا إشكال وكل هؤلاء هم أيضا يعني وإن كانوا من ذرية إبراهيم فهم أيضا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام إيه هو لنا قبل نوح ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني يعقوب اللي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم
يعقوب
يقول وداود وسليمان يقول سليمان يعني ابن داود. وأيوب ويوسف يقول يوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون ابني عمران. يقول وكذلك أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق. لاحظوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به أحد من قومه إلا رجل وامرأة، ابن أخيه لوط وزوجته سارة فقط، عرفتم؟ ولذلك في سورة مريم قال إني مهاجر سهدي، فماذا بعدها؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب، لاحظتم؟ وكذلك أيضا هنا، فلاحظوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا واجتهد وناظرهم وكسر أصنامهم وألقوه في النار، ومع ذلك لم يؤمن به أحد إلا ابن أخيه وزوجته. الإنسان قد يجتهد في الدعوة ويفعل الأسباب الصحيحة، ولكن لا يهتدي القوم، ليس لعيب فيه ولا في دعوته وطريقته، وإنما بسبب ضلال قومه، ولا يستطيع أن يهدي قومه إلا أن يبلغهم ما أمر به ويجتهد في الإبلاغ وينوع فيه مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عرفتم؟ فلا شك أن الإنسان يجتهد، لكن هذا غاية جهده. طيب إذا اجتهد وفعل الأسباب ولم يوفق قومه للإيمان، سيعوضه الله عز وجل، يعني لا يقلق لا يحزن، سيعوضه الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لاحظوا كم عدد الأنبياء الذين من ذريته إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كثر. بعد إبراهيم لم يأتي نبي إلا من ذريته، محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل من ذريته، وأنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أنه تعويض عظيم. نعم لم يؤمن قومه، ولكن إيش صار سببا لهداية أمم كثير بعده. ولذلك كما ذكرنا لكم في سورة البقرة وغيرها سورة آل عمران، لماذا الله عز وجل يذكر قصة إبراهيم في محاجة اليهود، محاجة النصارى، محاجة المشركين؟ لأن يعني كل واحد منهم يزعم أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالمشركون يقولون نحن على ملة إبراهيم، واليهود يقولون نحن على دين إبراهيم، وإن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إبراهيم كان نصرانيا. لاحظتم؟ يعني أنا قصدي أنه الإنسان ينبغي أن يفهم أن الله عز وجل هو الذي يجزيك على دعوتك، وليس عدد الذين أسلموا على يديك، ولا عدد الذين أطاعوك، ولا عرفتم؟ أنت اجتهد وبلغ، لأن هذا لله، هذا لله الذي تفعله لله، واضح؟ فليس مثل التجارة نحسب الربح كم، يعني كم أنفقت في البضاعة وكم ربحت فيها. هذا نعم في التجارة في أمور الدنيا اليوم وغدا، لكن أمور الدين لا، ما يحسب هكذا، ما يحسب هكذا. ولذلك يعني من الأشياء التي يقع الناس فيها أنه يقول لك والله الوجه الواحد من المصحف فيه كذا حرف، إذن أنت لك كذا حسنة. لا، الأجر عند الله عز وجل لا يحسب بهذه الطريقة، هذه طريقتكم في بيعكم وشرائكم، الأجر عند الله عز وجل أعظم من هذا بكثير. جميل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا حتى يعني يترغب الناس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغدو أحدكم إلى بطحان، فلا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، يعني سمينتين. قال يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال فلا يغدو إلى المسجد فيقرأ آية وآيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. فالآية قد تكون كلمة واحدة، وقد تكون كلمتين، وقد تكون سطرا، وقد تكون آية طويلة مثل آية الدين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الآية عدل ماذا؟ ناقة، سواء كانت كلمة ولا كانت طويلة. فالأجر عند الله عز وجل، والله عز وجل يضاعف ما يشاء. فما نأتي نحسب نقول والله قرأنا اليوم يعني ألف حرف إذا لنا 10,000 حسنة، هذا الكلام في السوق، لكن الذي عند الله ما تعرف، ربما أنك قرأت يعني كلمة من القرآن الكريم وقع في قلبك من اليقين والإيمان والخوف من الله عز وجل ما يدخلك الله عز وجل به الجنة، يعني بدون عدد حسنات ولا، فهمتم؟ لذلك لا تعود الناس على حساب الأجور بطريقة الدنيا، لا، الأجر الذي عند الله عز وجل كما قال الحسن البصري، قال لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكفى، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يقول إذا علمت أن الله قبل مني هذه السجدة فهذه شهادة لي من الله أني من المتقين، خلاص إذا ضمنت الجنة. سهل، ما أعرف هل قبل الله مني ذلك ولا لا. من قصدي أمور الدين، دعوة والحسنات والأجور، دائما نعلقها بعظمة الباري سبحانه وتعالى، وليس بمسألة الحساب 1,000، 2,000، 3,000 يبدأ يضع كسور، عرفتم؟ لأن أصلا الحرف مختلف فيه، هل المراد بالحرف هو الحرف نفسه اللام هذا والألف والميم، ولا المراد به ماذا؟ الكلمة. إيه، لأن العرب إذا أطلقت الحرف ما تريد به الحرف المجرد، ولذلك أصلا حتى النطق ما ينطقون بالحرف المجرد، ما يقول لابد أن يضيف له شيئا آخر حتى ينطق به إلى آخره. كلام كثير. ليش أنا أعود الناس على قضية الحساب بهذه الطريقة؟ يأتي واحد يقول والله أنا ختمت المصحف 10 مرات ولا 20 مرة ولا 30 مرة، ربما ختمة واحدة يتقبلها الله منك خير من 20,000، واضح؟ لكن إنسان يستكثر من الخير لأنه ما يدري ما الذي يقبل من هذا الخير الذي يفعله، وما الخير الذي يقبله الله ويجعل فيه البركة والرضا، لأن البركة والرضا غير القبول، أعظم من القبول، عرفتم؟ يعني قد يتقبل الله عز وجل صلاتك، لكن إذا بارك صلاتك فهذا أعظم من مجرد قبولها، هذا أعظم من مجرد قبولها. فأنا أقول دائما أمور الدين، أمور الآخرة، علق الناس بعظمة الباري سبحانه وتعالى، إنك أنت تستودع الشيء الذي تفعله عند هذا العظيم الذي لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى، وهو كريم وهو رحيم، فهذا لا شك أنه يجعل الناس يعني كما نقول ينفقون ولو روبل واحد في سبيل الله عز وجل ويرونه عظيما لأنه عند العظيم. أما أنت إذا تبدأ تحسب حساب الدنيا، فالإنسان الذي ينفق الروبل يقول إيش ماذا يصنع هذا الروبل في المقابل مثلا فلان الذي دفع 1,000,000 روبل، صح ولا لا؟ فارق كبير. فيبدأ تعلق الناس بالعدد، والله عز وجل في الشرع ما علقهم بالعدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعات كثيرة ولا كان يصلي ركعات قليلة؟ قليلة. ومع ذلك لما جاءه الرجل وقال أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فبعض الناس أحسن له كثرة السجود، يعني كثرة عدد الركعات، وبعض الناس أحسن له طول القيام، عرفتم؟ فإذا ما نستطيع نقول لا عدد الركعات أحسن لأنه أكثر حسنات، ولا نقول طول القيام أكثر حسنات، كثرتها وقلتها هذا عند رب العالمين مو عندنا. فالإنسان يفعل ماذا؟ مثل ما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى، دائما من هذه الطاعات والأنواع المتعددة يفعل إيش؟ ما يرى أن قلبه يكون فيه أتقى لله. فإذا كان الطواف أتقى فالطواف في حقك أفضل، وإذا كان قراءة القرآن فقراءة القرآن، وإذا كان الصلاة الركوع والسجود. قد كان بعض السلف من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لا يتوقف، يستمر يصلي ركعات، وبعض السلف كان من صلاة الظهر إلى صلاة العصر لأنه ليس وقت معي يصلي تنفلا. لا إشكال في هذا. الإنسان يفعل ماذا؟ ما يجد أن قلبه أتقى فيه لله. فإذا كان أحيانا في الصلاة خليه في الصلاة، وجدت نفسك اليوم في قراءة القرآن اقرأ قرآن، وجدت نفسك اليوم مثلا في كثرة السجود أكثر من السجود، في طول السجود في طول السجود، وهكذا. مثل ما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأفضل له أن ينوع في العبادات حتى إيش لا تصبح عادة ولا يصبح يحضر قلبه فيها. فمرة يكون يعني يكون تعبدك بقراءة القرآن، ومرة في طول الصلاة، ومرة في كثرة الصلاة، وهكذا. يصبح كل مرة تفعل شيء حتى إيش يستقيم قلبك وتستعين به على طاعة الله عز وجل وتنتفع به انتفاعا كبيرا. طيب، قال الله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين. يقول كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك نجزي المحسنين، أي بأن نجعل لهم من الثناء الصدق وذرية الصالحة بحسب إحسانهم. وزكريا ويحيى ابنه ابن زكريا، وعيسى ابن مريم، وإلياس، كل من هؤلاء من الصالحين. وهذه من أعظم الشهادات أن الله يشهد لهم بأنهم من الصالحين. كلا هدينا كما في سورة ماذا؟ صاد، عرفتم؟ فلما يشهد الله عز وجل لبشر بأنه هداه هذه لا شك أنها شهادة عظيمة. وكذلك أيضا لما يشهد بأنه من الصالحين يقول نجزي المحسنين، أيضا هنا وصفهم بالإحسان. يقول الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وإمتهم. قال وإسماعيل يعني ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ويونس ابن متى، ولوطا ابن هارون أخي إبراهيم، وكلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين، لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكرها الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من أول درجة؟ من النبيين، والثانية الصديقين، والثالثة الشهداء، والرابعة الصالحين. فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل من لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. قال ومن آبائهم أي آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هداه يهدي به من يشاء من عباده فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهديكم فلا هادي لكم غيره وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين. ولو أشركوا على الفرض والتقدير يعني ولو قدر أنهم أشركوا فهنا لو إيش أداة امتناع ليست أداة امتناع امتناع أي قصدك امتناع أي يسمونها أيضا أداة شرط. جميل. فالشرط لا يقتضي الوقوع فالشرط لا يقتضي الوقوع. يقول لحبط عنهم ما كانوا يعملون فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم لحبطت أعمالهم فإيش يكون غيرهم من باب أولى. أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مقتده أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. قال وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يقول وبهذا الملحظ استدل من استدل من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. لماذا؟ لأنه قد جمع الخير الذي فيهم جميعا. قال قل للذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه أجرا أي لا أطلب منكم مغرما ومالا جزاء على إبلاغي إياكم ودعوتي لكم فيكون من أسباب امتناعكم إن أجري إلا على الله إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها. فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم فعليهم قبولها والشكر عليها. قال سبحانه وما قدر الله حق قدره يعني هؤلاء المشركون.
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
يقول هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها فأي قدح في الله أعظم من هذا. قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع، حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير. وعلمتم من العلوم بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال: فإذا سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل: الله الذي أنزله. فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة. ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. طيب ما الفائدة أن يسألهم عن الكتاب الذي أنزل على موسى؟ بلا شك يقنط الحجة عليهم، لكن يعني قصدي لماذا خص كتاب موسى؟ لماذا ما قال الإنجيل مثلا والإنجيل بعده؟
لأن كتاب موسى ليس مشهور، يعني اشتهر
أكثر. لا، حتى الإنجيل مشهور والنصارى أكثر من اليهود. ها، لا، سورة الأنعام في محجة المشركين وليس في محجة اليهود. والذين يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء ليس اليهود وإنما المشركون،
لأن المشرك كانوا يعيشون مع اليهود.
أيوة، لأن المشركين كان يعجبهم شأن اليهود ويرون أنهم هم أهل الكتاب، عرفتم؟ ولذلك كانوا يرونهم سادات ويرجعون إليهم في كثير من الأمور. فالله عز وجل احتج عليهم بالشيء الذي يقرون به ويتعاملون به، مع أن النصارى موجودين في جزيرة العرب، جميل، وعددهم أكثر من عدد اليهود، يعني اليهود قليل، لكن شهرة اليهود وبروزهم في العلم عند المشركين أكثر، يعني النصارى أهل تعبد واليهود كانوا أهل علم، ولذلك يقصون على الناس ويقولون لهم ويحكمون بينهم إذا اختلفوا، بخلاف النصارى. النصارى أهل ترسك وتعب، وإلا النصارى كانوا موجودين في نجران وفي اليمن وفي، يعني عرفتم، موجودين في الجزيرة. بل من العرب من تنصر كما تعرفون، قبائل كثيرة من العرب تنصرت، واضح؟ فهمتم هذا؟ ولذلك الله عز وجل هنا وكذلك في سورة العنكبوت وغيرها يحتج على المشركين بإنزال الكتاب على موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يعطينا فائدة، إن الإنسان يعني كما نقول ينظر إيش الشيء الذي يعظمه الناس يحتج عليهم به في كل بلد في كل زمان في أي مكان. إذا كانوا يعظمون شيء فاستدل عليهم بالشيء الذي يعظمونه، هنا سيسكتون ما يستطيعون يجيبون. هم الآن يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم طيب من الذي جاء بالكتاب الذي عند اليهود؟ هنا قالوا الله، كذبوا أنفسهم لأنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ولذلك إيش سيسكتون. ولذلك الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يجيب مباشرة، قال قل الله، يعني أنتم تعرفون أنه الله الذي أنزله. قال ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، خلاص هنا انتهى الجدال، فهمتم؟ ففي هذه الآية فائدتين: الفائدة الأولى أن نحتج على الناس بالشيء الذي يعظمنا، والفائدة الثانية أن نقطع الجدال، خلاص إذا وضحنا لهم الحقيقة لا حاجة إلى أن نتكلم بعدها. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يقول أي يتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال سبحانه، شوفوا على يعني مباشرة الإلزام:
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
شوف هذه الآية كم فيها من المعاني العظيمة مع أنها قصيرة. يقول أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته، مصدق الذي بين يديه، يعني يقول إذا كان الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام هدى للعالمين فهذا الكتاب الذي هو القرآن مبارك، يعني تضمن الهداية والزيادة والبركة، عرفتم؟ فهو أعظم من ذلك الكتاب من جهة ماذا؟ ما تضمنه. ثم إنه أيضا يصدق الذي بين يديه، يصدق هذا الكتاب الذي أنتم تعظمونه وهو التوراة، يقول أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق ولتنذر أمة القرى ومن حولها، أي وأنزلناه أيضا لتنذر أمة القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر فتحذر الناس من عقوبة فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم مما يوجب ذلك. هذه الآية لتنذر أمة القرى ومن حولها، هذه ممكن نستفيد منها الذين يقولون إن مكة هي مركز العالم أو إن مكة هي وسط العالم، عرفتم؟ هذه وكذلك أيضا الآية التي في آخر سورة النمل، يقول والذين يؤمنون بالآخرة، وهذا دليل على أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، فكل من لم يؤمن بالقرآن فهو لا يؤمن بالآخرة. ولذلك إذا جاءنا يهودي الآن ولا نصراني وقال نحن نؤمن بالآخرة، نقول له الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالقرآن. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمرضات ربي أو لمراضي ربه، وهم على صلاتهم يحافظون أي يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا فيه أمران، الأمر الأول صلاح الاعتقاد وصلاح إيش؟ العمل، لأنه لما قال على صلاتهم يحافظون هذا صلاح ماذا؟ عمل. يؤمنون بالآخرة صلاح الاعتقاد، ولا بد من الأمرين، لا يستقيم الإيمان إلا بالأمرين. قال تعالى
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئت تمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله، لماذا؟ لأنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا من أعظم الكذب على الله. يقول بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد. قال ويدخل في ذلك ادعاء النبوة، يعني أعظم ما يدخل في ذلك بعد ما ذكر عن مقولات المشركين ومقولات اليهود إن فلانا ابن الله وزيد ابن الله والنصارى المسيح ابن الله، كل هذا من افتراء الكذب على الله. يقول ويدخل في ذلك، يعني بعد هذا، ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. قال ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج دجالون كثيرون يدعون النبوة من بعده صلى الله عليه وسلم. يقول ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر عليه الله ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. قال ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله، وأي ظلم أعظم من دعوة الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. قال ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها والملائكة باسطوا أيديهم. أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل وكنتم عن آياته تستكبرون، أي ترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. يقول وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده، وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه. وهذا أيضا ظاهر في حديث ماذا؟ في حديث الشهداء، إن الشهداء إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد الجنة. كذلك أيضا في حديث أرواح المؤمنين أنها تكون في الجنة. كذلك أيضا في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عن يمينه أسودة فإذا التفت إليهم ضحك واستبشر، وعن يساره أسودة فإذا التفت إليها بكى آدم عليه الصلاة والسلام. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذه أرواح المؤمنين وهذه أرواح الكافرين. لاحظتم؟ فإذا لا شك الروح عالم غيبي، لكن يعني نفهم من الأحاديث والآيات شيئا يسيرا عنها، وإن لم نستطع أن نعرف حقيقتها وكنها. يقول فهذه حالهم في البرزخ، وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار، ولقد جئتمونا. عرفتم؟ كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شيء، فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها. يقول وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه، يعني الدار الآخرة تنشأ عن ماذا؟ عن عملك الصالح أو عملك السيء، ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر أو وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية عارية خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم، يعني لا يغنون عنكم شيئا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يقول فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم، فإن الجميع عبيد الله والله مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أي تقطعت الوصل، نسأل الله العفو والعافية، والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجدي شيئا، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم، فنطقت بها ألسنتكم واغتررتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له، حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم خاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. طيب، قال الله تعالى:
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
يقول الشيخ: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب، يقول شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرون منها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى. النوى يعني مثل التي تكون في وسط التمرة أو في وسط المشمش، هذا يسمى نوى. والحب هو مثل الذرة والقمح والرز إلى آخره، يعني قصدي الذي يؤكل هو بنفسه يسمى حبا، والذي يؤكل ما عليه يسمى نوى، حتى بس يكون الفرق ظاهر. يقول: ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت، يقول كما يخرج من المني وهو ماء ما في شيء حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من الحي، كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها الله ربكم، أي الله، أي الذي لا الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه. فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلق كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال فالق الإصباح، أي كما أنه فارق الحب والنوى كذلك هو فارق ظلمة الليل الداج الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. يقول ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم والأنعام إلى مأواها والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة. هل فقط هذه؟ بل حتى الأشجار تحتاج إلى التغيير من الظلمة إلى النور، ولذلك لو مثلا شجرة وجعلتها في نور دائم ولو جعلتها في ظلمة دائمة تفسد، فحتى الأشجار تحتاج إلى ذلك. بل بعضهم يقول إن هذا ينفع حتى الأحجار، والجيولوجيين يتكلمون عن هذا أنه كثير من الأشياء التي تكون في الأحجار والمنافع تكون من ماذا؟ من أثر تعاقب الليل والنهار عليها. فسبحان الله. يقول وهكذا أبدا إلى يوم القيامة، وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، يقول بهما يعني حسابا، عرفتم حسبانا يعني من الحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب كما سيأتينا إن شاء الله في سورة يونس، كذلك في سورة الإسراء. يقول بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتضبط بذلك أوقات العبادات وأجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز العليم، يعني الذي من عزته انفردت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. يقول ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك يعني المسافر، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره، يعرف أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. وقد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لمن؟ لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا أي منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها ووجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم يعني أودعهم في دار الدنيا ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل من بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار الآخرة التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. فهمتم الآن إيش معنى مستقر ومستودع؟ عرفتم؟ الشيخ فسرها مثل ما نسميه بأعم معانيها. يعني بعض العلماء يقول لك مستقر يعني مثلا في ظهر أبيه، ومستودع في رحم أمه. جميل؟ مستقر يعني في الدنيا، ومستودع يعني في الآخرة، لأنه يودع أعماله إلى الآخرة. وبعضهم يقول مستقر يعني في الدنيا، ومستودع يعني في البرزخ. فالشيخ يقول مستقر ومستودع تشمل هذه كلها، من آدم منذ أن خلق الله آدم من تراب إلى يوم القيامة ودخول الناس الجنة والنار، كل واحدة فيها مستقر ومستودع، كل واحدة من هذه المراحل التي يمر بها الإنسان فيها مستقر ومستودع. فهمتم؟ طيب، يقول قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني يفقهون يفهمون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. قال تعالى
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
يقول هذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. يقول ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزروع والنخلة أو ذكر الزرع والنخلة لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا، أي ذلك النبات الخضر حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. قال وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البدر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. قال ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية أي قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها كرب ومراق يسهل صعودها. وأخرج الله تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الواقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. وقوله مشتبها وغير متشابه، قال يحتمل أنه يرجع، يعني الضمير، إلى الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره. قال ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، أي الأشجار كلها خصوصا النخل، إذا أثمر وينعه، أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من يتفكر أدرك، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين، فقال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل الصالح، على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. ثم ذكر الله عز وجل حال المشركين فقال
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله رب لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
يقول الشيخ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله، ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر، وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم. وكذلك خرق المشركون، أي اعتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه. ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يصفون، فإنه تعالى الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص وآفة وعيب، بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق، بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، سبحانه، أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له، أي لا زوجته، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها، فقال وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم، ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر الله ربكم، أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، والرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء سبحانه، لا إله إلا هو فاعبدوه، أي إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. الوكالة وكيل هنا تدل على الربوبية، عرفتم؟ فهي من معاني الربوبية. قال ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه قد يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحدا أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا وعيبا. ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله سبحانه، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة لهم المعتزلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، يعني الآية حجة لمن قال بالرؤية من أهل السنة والجماعة. قال وهو يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره أحاط بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال: وهو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه وخبرته ودق. يعني لاحظتم من معاني اللطيف ها دقة، عرفتم؟ أي نعم. ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح، لعلمه سبحانه. يعني لماذا يقود الله عز وجل المكاره للعبد المؤمن؟ لعلمه سبحانه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها. قال: فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قال سبحانه، وهذه الآية من العجائب: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا يعني من أعظم ما يعين الإنسان على قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل ما يقدره الله عز وجل له فهو خير له، لكن لا أعلم وجه خيره إلا إذا رأيت بعد ذلك شيئا من نتائجه. فهذا لا شك أنه من العظمة ومن العلم، من عظمة الله عز وجل، وأيضا من العلم الذي يفتحه الله عز وجل على قلوب هؤلاء الأولياء الصابرين الذين يرضون عن الله عز وجل ما يفعل بهم، لأنهم يعرفون أنه يوصلهم إلى مرضاته. قال سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يقول: لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، نسأل الله العفو والعافية، فإنما عماه مضرته عليه، وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ، أي أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. انتبهوا لهذا، يعني الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: عليك البلاغ وغيره ليس عليك شأنه. فكذلك أيضا نحن أتباع الرسول علينا البلاغ وإيصال هذه الآيات للناس وتوضيحها لهم وبيانها لهم، جميل، وإسماعهم إياها لفظا ومعنا، ثم بعد ذلك ليس علينا وراء هذا شيء. قال سبحانه: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآيات الثلاث لم يفسرها الشيخ، جميل. طيب، وأظن معناها واضح عندكم. وكذلك الكاف ايش قلنا فيها؟ تسد مسد جملة محذوفة. ها، ما هي الجملة المحذوفة هنا؟ حاولوا تقدروها.
متى يكون الآيات الواضحات
أيوة. فإذا بلغتهم وبينت لهم ما آتيناك من الآيات الواضحات فالشأن أننا نصرف الآيات. نصرف هنا بمعنى ننوع، عرفتم؟ نصرف بمعنى ننوع، نصرف الآيات. ويجوز أن تكون بمعنى نكرر، لكن نكرر تدخل في ننوع وهي أفضل، يعني كلمة ننوع أفضل من نقول نكرر، يعني لا يوجد في القرآن تكرار بعينه. صح الله عز وجل ذكر الظلمات والنور وخلق السماوات والأرض وكررها في هذه السورة فقط كم مرة، فكيف بغيرها؟ كثير. لكن هذا التكرار في كل مرة يكون له سياق، عرفتم؟ فهو في سياقه يختلف عن السياق الآخر فيفيد معنى جديد. جميل. فإذا نقول ننوع أفضل. طيب، الآيات اللي هي البراهين والحجج، سواء كانت المتلوة في القرآن أو كذلك أيضا المشاهدة، سواء في الإنسان نفسه أو في الآفاق من حوله. وليقولوا درست، يعني ولكن هؤلاء المشركين مع تنويعنا الآيات يقولون إنك إيش؟ تعلمت هذه الآيات من قوم آخرين، سواء كانوا أهل الكتاب أو غيرهم. طيب، أو طبعا في القراءة الأخرى درست بمعنى أنها ضعفت وانتهت، عرفتم؟ ولنبينه لقومي يعلمون، يعني وهذا التصريف غير درست إيش؟ لنبينه، يعني لماذا الله عز وجل يصرف الآيات؟ لتكون عليهم حجة بدليل وكذلك
بيانا،
عرفتم؟ يعني بيانا وحجة عليهم. وليقولوا درست، أنك تعلمته من غيرك. جميل. أو درست بمعنى أنها انتهت، ويعني كما يقولون عفى عليها الزمن انتهى، هكذا يقول العلمانيون في كل وقت وزمن. طيب، ولنبينه لقوم يعلمون، هذا التكرار أو هذا التنويع في الآيات، من الذي يفهمه؟ القوم الذين يعلمون، الذي يسلك سبيل العلم هو الذي يفهم هذه الآيات، والذي لا يسلك سبيل العلم ما يكون حاله؟ يجهل، يكون حاله أنه يجهل. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ما يوحى إليه وهو القرآن، وأن ذلك يدل على ماذا؟ على التوحيد، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين وما أنا عليكم بحفيظ. إذا كنت لست حفيظا عليهم فإيش؟ فأعرض عنهم، يعني لا يشغلونك. لماذا؟ لأنك إن توليتهم أشغلوك وأتعبوك، إن توليتهم في العقيدة ضللت، لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد. جميل. وإن توليتهم، يعني كما نقول إن شغلت بهم يشغلوك عن اتباع ما أوحي إليك. واضح؟ كما قال سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن هم يحاولون، ما يتركونك. لا تظن أنك إذا كنت مخالف لهم وهم يقولون عنك إرهابي وداعي أو مدري إيش وكذا، جميل، وصابئ إلى غير ذلك، لا تظن أنهم يتركونك. لا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم سيحاولون معك بطرق أخرى، مثل إبليس يستمر يدور يطوف حولك حتى يضله. فهؤلاء مثلهم، واضح؟ ولذلك سيأتينا أن بعضهم يوحي إلى بعض، هؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فهمتم؟ قال سبحانه ولو شاء الله ما أشركوا، يعني الأمر بيد الله عز وجل، وهو الأمر القدري الكوني سبحانه وتعالى. وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني أنك لا تسأل عما يعملون. إذا كنت أنت لا تسأل عما كانوا يعملون، فإذا أنت لست بحفيظ عليهم، يعني كما نقول لا تجلس تعد ذنوبهم، عرفتم؟ لأنك أنت لست بحفيظ عليهم، لست أنت الذي تشهد عليهم، سيكون هناك شهداء عليهم آخرون غيرك. جميل. وما أنت عليهم بوكيل، يعني ما وكلناك بشأنهم، إنما وكلناك بماذا؟ بالبلاغ. إنما وكلناك بالبلاغ. جاءت الآيات التي بعدها.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ينبئهم بما كانوا يعملون.
يقول الشيخ: ينهى الله عباده المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين، يعني مؤديا لمفسدة أعظم الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا. لذلك قال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك، كما في سورة الحج. قال: فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم، ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. يقول: وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. فهمتم؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة، يعني هي في ذاتها تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال؟
والعكس
كيف؟
إذا كان وسيلة محرمة يوصل إلى الخير،
فيجوز ارتكابها عند الضرورة. واضح؟ ما لم تجد وسيلة مباحة فيجوز ارتكابها، العكس تختلف. شباب في سؤال آخر؟ أيوة.
قوله تعالى في سورة مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.
أين؟
هل في إشارة أن الشخص إذا كان يعيش مع العاصين المذنبين أن عدم أن لا يرزق الله ولا تعني أنه يسكن معهم، وأنه إذا اعتزلهم يعني هذا سبب؟
لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، لكن لا شك أن هذا جعله الله عز وجل منقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن بلا شك أن الطاعة سبب للأولاد، كما في قول نوح عليه الصلاة والسلام: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإيمان من أسباب الرزق، من أعظم الرزق رزق الأولاد. مقصود هنا يعني لماذا ذكرنا قصة إبراهيم ورزق الله عز وجل له أبناء بررة بل جعلهم أنبياء؟ أن الله عز وجل عوضه عما كان من قومه، قومه يعني كلهم كذبوا بما فيهم أباه فما استجاب له أحد، بينما لوط عليه الصلاة والسلام استجاب له بعض قومه، شعيب استجاب له بعض قومه، هود استجاب له بعض قومه، صالح استجاب له بعض قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث: ويأتي النبي وليس معه أحد. هناك أنبياء يأتون يوم القيامة وليس لهم أتباع، وهناك أنبياء يأتون وأتباعهم بالألاف كيونس عليه الصلاة والسلام 100,000 أو يزيدون، وموسى عليه الصلاة والسلام أعظم من يونس، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من أمة موسى. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.